قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الشر. قوله عن أبي رقية: هذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر، لكن قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهر، وقد تكون بغير إنسان كأبي هريرة مثلا. فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان مع مضرة ألفها وألفته فكني أبا هريرة. الدين النصيحة. الدين
هل يكنى الإنسان بالأنثى؟
نعم،
يكنى بالأنثى كما يكنى بالذكر، خصوصا إذا كانت الأنثى كبيرة، ها؟ يعني هي الأولى، فيمكن أن يكنى بها ولا شيء في ذلك شرعا. وهذا أبو رقية كان معروفا في هذه الدنيا ولا أي عيب ذلك. لكن لو أن الإنسان تكنى بالذكر الذي جاء بعد الأنثى لا شيء أيضا في ذلك. ولذلك لما كني أحد الصحابة بأبي الحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: إن الحكم هو الله. ثم قال له: هل لك من ولد؟ لا، ما قال هل لك من أبناء، قال: هل لك من ولد؟ قال: نعم. قال: فمن أكبره؟ مما يدل على أن السنة التكنية بإيش؟ بالكبير، لأنهم إذا استووا فيفضل يعني الكبر يكون مقدما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. نعم.
الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبر، وكل من المبتدأ والخبر معرفة. وعلماء البلاغة يقولون: إذا كان المبتدأ والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر.
إيش معنى من طرق الحصر؟ يعني كأنه يقول: ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. فمن قام بالنصيحة حقا فقد قام بالدين صدقا، ومن لم يقم بالنصيحة كأنه بلا دين. لكن ما هي هذه النصيحة؟ سيبينها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، مثل قوله: ما الدين إلا النصيحة. فإذا كان طرفا الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين، يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. فقوله تعالى: مالك يوم الدين، المراد به دين الجزاء. وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد به دين العمل. وقوله هنا: الدين النصيحة، المراد به دين العمل. والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة إلى ذلك متشوقة له، فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. وفي بعض ألفاظه: الدين النصيحة ثلاثا، يعني قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قوله: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة كان هذا يعني يحتاج إلى سؤال: كيف يكون الدين النصيحة؟ الدين فيه صلاة، فيه صيام، فيه حج، فيه إيمان، فيه أمور كثيرة جدا، فكيف اختصر في النصيحة؟ لا شك أن هذا يعني يورث استفهاما عند السامع، وهذه من طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي، أن يأتي بجملة تحتاج إلى شيء من الإيضاح، وقد يكررها ثلاثا كما فعل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فيقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فكيف تكون النصيحة؟ هنا يأتي الإيضاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا إخواني أن يتأمل الكلمات الواردة على ألسنة الناس الشرعية يجد أن الشارع وسع معانيه. فماذا لو قلت من هو المسلم؟ المسلم من يشهد الشهادتين ويؤدي أركان الإسلام، هذا هو الظاهر. صلى الله عليه وسلم يذهب ويلفت أنظار الناس إلى شيء آخر من آثار الإسلام فيجعله داخلا في اسم الإسلام. قل المسلم من سلب المسلمون من إسلامه، يعني لا تظن أن المسلم من شهد الشهادتين وهذا نزل، لا انتبه، يشهد الشهادتين أيضا هو يسلم الناس من شر. المؤمن من هو المؤمن؟ الجواب من آمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، هذا مفهوم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع المعنى. انتبه، هذا مراد ولوازمه وآثاره أيضا مراد. قال المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا المهاجر، من هو المهاجر؟ مباشرة كل واحد منا يقول من انتقل من دار الشرك إلى دار الإسلام. هذا المعنى واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حب أن ينقلهم إلى معنى آخر هو من لوازم هذا. المهاجر من هجر من الله ورسوله، هذه هجرة باقية، هجرة تصلح لكل أحد، حتى وأنت في دار الإسلام لا بد أن يكون عندك هذا اللون من الهجرة، وهي الهجرة التي متاحة لكل مسلم في كل عصر وكل مصر. أما الهجرة التي هي انتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام فهذه تكون لمن كان في دار الشرك يجب عليه أن ينتقل إلى دار الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يوسع لنا المعاني حتى ما نكون محصورين في معاني ضيقة محددة. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أكل مال هذا وأخذ حق هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ بسيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا مفلس، إن كنتم تعدون ذاك مفلسا فهذا أولى منه باسم الإفلاس. طيب من هو الشريك؟ أن تفهم أن الشريك صاحب البدن القوي الذي يصرع الناس ويستطيع أن يعني أن يغلبهم ويسقطهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا مظهر حيواني للشدة، يعني مظهر مادي، تستوي أنت والأسد حتى والثور فيه، لأن الثور يسوي نفس الشيء، صح ولا لا؟ في مظهر آخر ما يستطيعه كل أحد حتى من البشر. قال ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي عنده قوة معنوية، إنما الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب. ها؟ فإذا قامت نفسه تريد أن تثور كالثور، ها؟ أمسكها. هذا المعنى بالله يا إخواني، هل يطرأ على بالك وأن تقول الشديد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، هذه أولى من تلك. وهنا نفس العملية، الدين النصيحة. طيب ما هي النصيحة؟ كيف جعلت الدين محصورا في النصيحة، أو النصيحة هي الدين كله؟ كيف تبين لك؟
النصيحة لله تتضمن أمرين، الأول إخلاص العبادة له، الثاني الشهادة له بالوحدانية لربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتابه تتضمن أمورا، منها الأول الذب عنه، بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين ويبين بطلان تحريف من حرف. الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره، فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثل لم تكن ناصحا له. الرابع اجتناب ما نهى الله عنه فإن لم تفعل اجتناب ما نهى عنه
لأنه قال لكتابه المقصود ما نهى الكتاب عنه
فإن لم تفعل لم تكن ناصحا له الخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم السادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعناه تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور منها الأول تجديد المتابعة له وألا تتبع غيره لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا لم يكذب ولم يكذب فهو رسول الله فهو رسول صادق مصدوق الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة الرابع أن تمتثل أمره الخامس أن تجتنب نهيه السادس أن تذب عن شريعته السابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله تعالى في لزوم العمل به لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الثامن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فمعه وإلى جانبه وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين أئمة جمع إمام والإمام القدوة كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي قدوة ومنه قول عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما وأئمة المسلمين صنفان من الناس الأول العلماء والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله ولهذا نقول العلماء المبينون والأمراء المنفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله
لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم المقصود بهم العلماء والأمراء فإن قلت الذي نفهم نحن أولي الأمر أنهم أمراء قل لا بل العلماء أولى منهم بوصف أولي الأمر لماذا؟ أولا لأن الله وصفهم بذلك في قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم فجعل أولي الأمر في نفس السورة سورة النساء هم العلماء المقصود بأولي الأمر في هذه الآية الثانية هم العلماء وخير ما فسر به القرآن هو القرآن ثاني أن ولاية الأمر بالنسبة للعالم لا تزول في العالم ليست معلقة بمنصب يمسكه حيلا ويتخلف عنه حيلا أو يغلب عليه لا وما دام يعلم خلاص هذا الوصف قائم به ما دام موجودا بخلاف الأمين الذي يؤمر على الناس فإنه أمير ما دام منصوبا على الناس فإذا زالت عنه الإمارة زال عنه هذا الوصف تماما أما العالم فيبقى عالما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ولذلك وصف أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، فنطيع هؤلاء في دين الله، والأمراء يطيعون هؤلاء في تنفيذ أحكام الله. ومتى كان العالم أميرا فقد جمع الوصفين بلا شك، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على شاكلته سواء من الصحابة ومن جاء بعدهم ممن جمعوا بين العلم والإمارة، فهؤلاء فعلا استوت فيهم واجتمعت من الوجهين.
والنصيحة للعلماء تكون بأمور منها: الأول محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى به. الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان.
في قوله محبتهم يا إخواني، هذه لفتة من الشيخ جميلة جدا ينبغي علينا أن ننتبه. إذا رأيت إنسان يزهدك في العلماء فاعلم أنه يريد أن يقسم ظهرك. لماذا؟ لأنك إذا زهدت فيهم ما أخذت منهم لا الدين ولا العلم، ثم ماذا؟ تبعت إما هواك أو من لا يستحق هذا الوصف. ولذلك إذا أردت أن تتأثر بإنسان غض طرفك عن معايبه. أنا ترى هنا لا أقول أن العالم لا يخطئ أو أن العالم لا يزري أو منه أمور تنكر عليه، لكن في الجملة هذا الرجل قام بأمر الله، وهذه الخطيئة أو هذا الخطأ الذي وقع منه أو هذا النقص أو التقصير في جانب من الجوانب أو أمر من الأمور لا يجوز أن يكون بوابة لإهدار حقه. ولو أهدرنا حق العلماء بالأخطاء ما بقي أحد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى آخر عالم اليوم نعرف، لأن هذه طريقة خلاص ما تبقى العالم أي قدر ولا يبقى أحد. واللي يقول هم رجال ونحن رجال، والله يا إخواني هذه الكلمة فيها من التجني أشياء كثير، أو كلمة حق أريد بها باطل. صحيح هم رجال ونحن رجال، لكن فرق بين الرجولتين. رجل يا أخي له 70 سنة يدعو إلى الله ويصبر على أمر الله يبلغ دين الله وأوذي في الله عز وجل، أيقول مثلك الذي لم تبلغ بعد 40 في سنة أشد ولم يعلم منك يعني الصدق في تبليغ دين الله عز وجل والثبات على أمر الله؟ لا يجوز أن يسوى هذا بذلك. ولذلك قال العلماء: إذا أردت أن تنتفع بموعظة واعظ أو تأخذ من عالم فلا تلتفت إلى علم. ترى إذا التفت إلى العيب حال بينك وبين النفع. أنا الآن وأنا أتكلم أنا أعلم أن عندي عيوب كثيرة جدا، تعلمون شيء منها ويخفى عليكم أكثر، لكن لو واحد منكم ويسمع كلامي الآن جالس يتذكر أخطائي وخطيئاتي والله ما يمكن يسمع مني شيئا. وهب إني أنا أقل منه منزلة سواء عند الله أو عند خلقه، بمجرد ما تتذكر أخطائي وخطيئاتي هذه تحول بينك وبين سماع كلامي والانتفاع به. فإذا وقف الآن في المسجد واحد يعظ الناس لا تقل هذا كان من طلابي قبل 10 سنين قبل 15 عاما، إيش طلعوا الآن يخطب ولا يتكلم ولا هذا ما يعرف، كان لا يذكره، كان طالب مشاغب كان مدينة وكان مسكين وكان وكان. هل ستنتفع بشيء مما يقوله وأنت تتذكر هذا الشيء؟ لا. ولذلك يقولون إذا سمعت إنسان يتكلم فلا تلتفت إلى شيء من نقصه أو تقصيره أو قصوره لتنتفع الشباب، فما تجد لعله يقول كلمة هي التي ينفرك الله بها، هي التي تدخل بها الجنة، هي التي تنجو بها من عذاب الله. فلا تنظر إليه إلى عيوبه، لا تنظر إلى خطأ، لا تنظر إلى نقص بداياته، لا تنظر إلى قصوره أو تقصيره. استمع إلى الحق على أنه حق، أو استمع إلى الكلام خذ منه ما هو حق، ودع ما سوى ذلك مما يحجبك عن الحق. نعم.
شيخ حسن عليك، المعروف أن النصيحة تكون تنعكس بالكلام، وقال في تعريفها كلام صدق يراد به الخير. والشيخ الله يرحمه أدخل كل هذه المعاني في النصيحة. يعني ما بشر ذلك.
أيوة. النصيحة ليست هي النصح، هذا هو أشهر معاني النصيحة. النصيحة هي الصدق في يعني القيام بالشيء. يقال عمل فلان كذا فأنصح. إيش معنى أنصح؟ يعني صدق في الإتيان به. ويقولون عسر الناصح أي صاف من الغش. فالنصيحة باستعمال اللي هو التوجيه والتذكير والدعوة والتبليغ هذا واحد من معانيها، لأن العادة أن من يقوم بذلك يكون إيش؟ صادقا ومخلصا في إرادة تخليق يعني إرادة الوعظ أو تذكيره. لكن حقيقة النصح هو أداء الشيء بإتقان وصدق. فإذا كلمت أنا ناصحا لك يعني أقول لك لا تفعل كذا أي تسمى نصيحة. لماذا؟ لأني ما قلت لك ذلك إلا وأنا سالم من الغش. طيب هذا في القول. طيب في الغش أيضا في العمل أو في الاعتقاد. فأنا عندما أصلي يقول فلان صلى فنصح في الصلاة. فأنا نصح أداها بإتقان. آمن بالله فنصح في إيمانه، يعني آمن إيمانا صادقا لم يشبه شيء مذيبة أو شك. نصح في إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آمن برسول الله واتبعه حق الاتباع ودب عن عنه وعن شريعته وقام بدين الله الذي جاء به إلى آخره، يسمى هذا نصح. قال الله عز وجل مما يؤكد هذا المعنى، قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إيه؟ إذا نصحوا لله. كيف نصحوا لله؟ إيش معناه؟ إذا كانوا صادقين في أن الذي منعهم من الخروج في الجهاد ها؟ يعني هذا العذر، ولولا لكانوا ممن يسارع إلى الجهاد. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني في ترك الجهاد، إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا علم الله بقلبك أنه لولا هذا العذر الذي قام برجلي لكنت أول المجاهدين، فإنه ليس عليك فداه. طيب فلو أنك لما أعلن عن الجهاد وأنت مريض قلت يلا قوموا يا أصحاء قوموا جاهد، قال الحمد لله ما علي جهاد، الحمد لله جاء الجهاد ورجلي مكسورة، هذا عليه حرج عند الله ويكتب آثما. ليش؟ لأنه ما كان ناصح في قلبه لله. يعني ليس المانع له من الجهاد هو عذر، المانع له من الجهاد أنه لغي، أنه ما كان ناصح صادق لله. ولذلك قال إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين في السبيل والله غفور رحيم. ثم ذكر قوما من الناصحين من هم؟ قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه. ماذا فعلوا؟ راحوا فرحين الحمد لله أخذ مجلس بالرسول وأصحابه سيذهبون حرب مكان بعيد وقتال سيقاتل الروم، نحن سنسلم نجلس عند زوجاتنا ولا علينا أي شيء. قال لهم لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يجدون. هذا إيش اسمه؟ هذا النصح، هذا النصح. واقع شيخنا أنا أعرف أنك أردت أن يعني أن يعرف المعنى لمن يخاف. جزاك الله.
لا أنا هو من
جزاك الله.
يعني عندنا ترجمة لهذا الحديث الشاعر هو تقديم النصيحة بمعنى النصيحة التي تكون بالفراء. أبعد الناس عن هذا المفهوم.
أي لا خطأ.
النصيحة هنا أمر إلى إذا قلنا لنا كلمة فراء، فراء الإخلاص.
أي صحيح صحيح نعم.
الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق.
احنا الان نقول فلان، يعني لما نشوف واحد يعمل بجد نقول فلان منصح. وش نقول يا شباب؟ انتم يا شباب لما نقول نشوف واحد جاد في العمل، او اذا عمل عملا يعني اداه في احسن وجوه، مثلا سوى حاجه معينه او كذا، نحن نصف هنا في نجد نقول فلان منصح. وش معنى منصح؟ لما يقال منصح ها؟ اي ما يمكن يغشك في شيء.
او يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه
نصوحه منها ايضا.
الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق فتنشر كتبهم بالوسائل الاعلاميه المتنوعه التي تختلف في كل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم، وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء مستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل. المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب فلا بد أن تتأكد، فإذا تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق، فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني، فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة لكن بأدب وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون يأتون إليه بعنف وشدة وربما نفروا أيديهم في وجه العالم وقالوا له ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ وأنت لا تخاف الله. وبعد التأمل تجد العالم موافقا للحديث وهم المخالفون له، وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. فالإنسان إذا أعجب بنفسه نسأل الله السلامة رأى غيره كالذر فاحذر هذا. الأمر الرابع من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول هذا أعلم مني، بل تناقش بأدب واحترام، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه، وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، فإذا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل علينا كلما جلسنا قام يحدث، فمن النصيحة لهذا العالم أن تشير عليه ألا يتكلم إلا فيما يناسب المقام، لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، بل هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سئموا من العالم ومن حديثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر البعض عليهم مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى،